خبران كافرين فالعبد صحيح وإذا تابا وهداهم الله سبحانه وتعالى فلا يحتاجان إلى يجدد العبد إذ زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زينب أسلمت قبله فلما أسلم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتجديد العبد أن إذا تزوج الرجل امرأة لا تصلي أو تزوجت المرأة رجلا لا يصلي فالعبد ليس بصحيح لأن الذي لا يصلي يعتبر كافرا وإذا تاب فعليهما أن يجددا العبد وقلنا إنه ليس بصحيح لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولا تمسكوا بعصم الكوافر فعليهما أن يجددا العبد فإذا خشيا من حدوث فتنة فعليهما أن يرفع أمرهما إلى السلطان وإذا خشيا أن السلطان لا يقيم بينهما كتاب الله فلا بأس أن يذهب إلى رجل من أهل العلم وتوكله المرأة ويعبد لزوجها وقلنا إنهما يذهبان إلى المسؤول لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كأن استجرا فالسلطان ولي من لا ولي له ولكن إذا كان المسؤول جاهلا أو لا يبالي بهذه الأمور فلا بأس أن يذهبا إلى رجل صالح ويجدد العقد بينهما والله أعلم.
السؤال الثاني هل يجوز لسائق سيارة الأجرة أن يركب امرأة ليس لها محرم سواء كانت بمفردها أو معها رجال آخرون؟
ركوب المرأة مع رجال آخرين إذا أمنت الفتنة ليس بمحرم أما إذا كانت وحدها فإنها تعتبر خلوة والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم لكن إذا نظرنا إلى وضعنا وما عليه السيارات التي تنقل الرجال والنساء وجدناها فتنة فالتحريم الذي هو وإن كان يوجد رجال أجانب التحريم من حيث النظر والمقابلة أو ممارسة الجسم قد روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى عن معدل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح ما رأيت من ناقصة عبد ودين أذهب للبس الرجل الحاجم من إحداثهم ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء فعلم من هذا أن الركوب ليس بمحرم وليس هناك خلوة ولكن التحريم من حيث أن الناس لا يلتزمون بالكتاب والسنة النظر ورب العزة يقول في كتابه الكريم والمؤمنين يغضوا من أبصارهم وأحفظوا فروجهم. أيضا المقابلة، والمرأة كاتبة الوجه ومماسكة الجسم، هذه الجسم يجب الابتعاد عنها، يجب الابتعاد عنها، ويجب على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تبقى في جيبها ولا تخرج إلا لحاجة ضرورية. فإن الله عز وجل يقول في نساء نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الذي في قلبه مرض، ويقول الله سبحانه وتعالى لنسائهم سبيل فلا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فمجتمعاتنا الآن سواء كانت في المستشفيات أم كانت في الإدارات أم في الدراسة أم في السيارة، مجتمعات لا تتقيد بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي تعتبر مجتمعات جاهلية. وليس معناه أنها كافرة، ليس معناه أنها كافرة، لكن جاهلية تسودها الجاهلية وتحكم الجاهلية، ما ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي ننصح به أخي الشاهد أن لا يحمل معهم رأسا لما يترتب على ذلك من الفتنة، والله أعلم. الإنسان يعتبر سفرا ستكون هي ومحارمها على ترشيد، ما يبقى سفر ولها محارم لا بأس. أما إذا كانت تسافر من بلد إلى بلد بدون محرم، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ويقول آخرون أذهب أدرس في الجامعة وأذهب أدرس في ماذا، أذهب أدرس في المدرسة أدرسهن، ثم خير من أن يأتي شيوخ يدرسهن. ولو فتحنا هذا الباب، لو فتحنا هذا الباب إلا لفتح شر كبير. لكن الله خير، ما ولا يفرق حتى لو فتح. طيب لو فتح هذا الباب لأهلك الشخص نفسه يذهب ويدرس من أجل أن لا يأتي شيوخ يدرسون. من أمرهن أن يخرجن إلى الجامعة؟ ومن أمرهن أن يخرجن إلى المدرسة؟ ومن أمرهن أن يختلطن بالرجال؟ من أمرهن؟ نحن يا إخوان مجتمع جاهلي، ماذا نهلك أنفسنا من أجل صلاح المجتمع الجاهلي؟ ما نهلك أنفسنا؟ نحن مسؤولون عن أنفسنا، عن أنفسنا ومسؤولون عن ماذا؟ عن بارك الله فيكم يعني دين الله. نعم لو كان الشخص ماشيا على سيارة شاب وهو ماشي في سيارته ورتبها خلفه بحيث لا تكون خلوة وهي منقطعة، والمرأة المنقطعة لا حكم آخر، المنقطعة لا حكم آخر، فقد أتاح العلماء للمرأة أن تهاجر وحدها من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ومن بلد الفسق إلى بلد الصلاح، أباح لها العلماء هذا. وقد هاجر بعض النساء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا. أما المجتمعات التي نعيش فيها فليست بدليل، الدليل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت لن تنفعك تلك التي تريد أن تنقيها وتكسر جناحك. يعني النساء المرأة فتنة، وكم من مدرس موشخة وكان رجلا صالحا بسبب تدريس النساء القليلات الحياة تأتي بأسئلة تثير الغرائز الجنسية، كذلك ايضا اللحظات والالتزامات الى غير ذلك من تلك الامور. فنفسي ما كنت لأهلك نفسي، وما كنت لأسعى لفساد قلبي من أجل إصلاح فلان أو فلان أو فلانة، والله المستعان.
السؤال الثالث: ما حكم من أدرك تكبيرة أو تكبيرتين من صلاة الجنازة، أي ثم بقية التكبيرات أن يسلم مع الإمام؟
هذا لم يرد فيه دليل، والذي يظهر لي أنه يتم بقية التكبيرات إن تيسر أن يقرأ ما هو مشروع من قراءته، وإلا أتم مجرد التكبيرات ثم سلم، والله أعلم. لا، ليس في القضية نفسها، يعني في الأمر نفسه.
السؤال الرابع: ما حكم من نسي صلاة العصر حتى جاء وقت صلاة المغرب، هل يصلي عصرا أم مغربا؟
الترتيب: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن سئل عن صلاة العصر وقال: ملأ الله عليهم قبورهم وبيوتهم نارا، كما في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه، عند أن سئل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، وذلك في غزوة الخندق، صلى المغرب ثم صلى العصر، بدأ بالعصر من أجل الترتيب ثم صلى المغرب. فالترتيب واجب، ولا يجوز أن يقدم صلاة على أخرى. الذي يتشاغل أو ينفر أو يترك صلاة، يتركها عمدا يعتبر كافرا. أما إن أدرك ركعة من العصر، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك الصلاة. أو كان ليوم أو نسيان أو غير ذلك فبات أن تشاغلا فلا، ويخشى عليه من الكفر.
السؤال الخامس: أفتونا في قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة.
هذه الآية نفسرها أولها وآخرها. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد صدقكم الله وعدا إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فهل الآية في ثياب المجد أم في سياق الجمع؟ يقول عبد الله بن مسعود: ما كنا نعرف أن فينا من يريد الدنيا، ما كنا نعرف أن فينا من يريد الدنيا حتى نزلت الآية، أو بهذا المعنى. وبعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: تعرف عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فمن الناس من يقول ربنا آتنا من الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتني منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ففي هؤلاء الآيات التي ذكرنا بيان أن الآية وردت على سبيل الذم والتبرير لأهل أحد رضوان الله تعالى عليهم. وأما قول القائل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ويريد أن يتوسل بها، إلى أن طلبة العلم ينقسمون إلى أقسام، منهم من يتخصص في أمور الدنيا، ومنهم من يتخصص في أمور الآخرة إلى غير ذلك. هذا تقسيم باطل، بل لا بد من الإخلاص. روى الترمذي في جامعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. وروى الامام، ومعنى الحديث قبل ان اذكر ما رواه الامام مسلم، معنى الحديث ان الدنيا بعيده من الله عز وجل إلا ما أريد به وجهه، ما أريد به وجهه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، يؤتى بأحدهم فيقال له يعرفه الله سبحانه وتعالى نعم، فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: قاتلت فيك حتى قتلت او حتى استشهدت. فيقال: كذبت ولكنك قاتلت. ليقال هو جرئ فقد غير، ثم امر به فسعد على وجهه الى النار. ويؤتى بالاخر فيعرفه الله سبحانه وتعالى نعمه فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: تعلمت فيك العلم وقرأت القرآن. فيقال: كذبت ولكنك تعلمت. ليقال هو قارئ، وتعلمت ليقال هو عالم، وقرأت ليقال هو قارئ. ثم أمر به فسقط على وجهه من النار. ثم يؤتى بالثالث فيعرفه الله سبحانه وتعالى نعمه فيقول له: ما عملت فيها؟ فيقول: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه فيقال له: كذبت ولكنك أنفقت. ليقال هو جواد فقد قيل. ثم يؤمر به على وجهه فيسحب إلى النار. والإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه أول حديث ذكره هو حديث إنما الأعمال بالنيات. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكون الشخص يريد الدنيا وما يلتفت إلى الآخرة يعتبر هالكا كما سمعتم من الآيات المتقدمة. أما أنه يريد يريد ما يحتاج إليه وما يجب عليه من أمور الدنيا فهذا جائز، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحترفون، وهكذا أيضا كان التابعون يحترفون. ولسنا نطالب الناس كلهم أن يكونوا علماء أو أن يكونوا محدثين. لو طلبنا هذا لطلبنا ما لا يكون. لماذا؟ لأن الصحابة كان فيهم العلماء وفيهم الجهال، التابعون فيهم العلماء وفيهم الجهال. فلسنا نطالب الناس أن يكونوا كلهم علماء، ولسنا نطالب أهل العلم أن يكونوا كلهم محدثين، ولسنا نطالب أيضا أن يكونوا كلهم محدثين، ولسنا نطالب أيضا المحدثين أنفسهم أن يكونوا كلهم دعاة لكن إخواني في الله لا ينبغي لأحد أن يثبت عن الخير. تقول له يا أخي أطلب العلم يقول منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الآخرة، هذا مثله ماذا شخص يرتكب المنكرات بأجمعها، وإذا قيل له اتق الله وتب يقول أما هو فقد أصبح من أهل الجنة وقد أصبح من أهل النار. فلا يا أخي ممكن أنت أن تقترف، وممكن أن تقترف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الكسب كسب الرجل بيده وكل بيع مبرور، أو بهذا المعنى. وممكن أن تطلب العلم، وليس معنى طلب العلم أنه التخلي عن الدنيا بأجمعها. فلسنا نكذب على الناس ونقول لهم إننا قد تخلينا عن الدنيا، بل نشكو إلى الله ربما شغلتنا في وقت الصلاة، وربما شغلتنا في أوقات لا ينبغي أن نشغل فيها. لكن كون الشخص يتزيى بزي الدعاء إلى الله أو بزي أهل العلم ثم يبتلت أموال المساكين من بعد هذا على يعني باعتبار الدعوة باعتبار أنه من أهل العلم، هذا أمر لا يجوز. وعلى كل فالاستدلال بالآية في غير موضعه كونك تدعوه إلى طلب العلم ثم يستدل عليك بهذا منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الآخرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، والعلم الذي طلبه فريضة على كل مسلم هو العلم الذي يحتاج إليه المسلم في عبادته. إذا أراد أن يصلي فيجب عليه أن يعلم كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يحج يجب عليه أن يعلم كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يجاهد يجب عليه أن يعلم كيف جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يسافر كذلك أيضا في جميع الأمور التي يحتاج إليها. ومسألة العقيدة أيضا كذلك لا بد أن يعتقد اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حدود ما يستطيع فالحمد لله الأمر ميسر، ونحن لسنا نطالب إخواننا أهل السنة، لسنا نطالبهم بأن يكونوا خطباء، وإن كانت الخطابة من وظائف الأنبياء أو واعظين، والوعظ أيضا من وظائف الأنبياء. نطالب إخواننا أهل السنة ونسأل الله أن يحقق ذلك أن يكونوا خطباء وواعظين ومؤلفين ومحققين ومقتدرين على الرد على الجرائد والمجلات الزائغة وعلى جميع الباطل ينبغي أن نوطن وأن نؤهل أنفسنا لهذا. أما أن يحفظ له صاحبنا 4 أحاديث ثم ينتقل بها من مسجد إلى مسجد يهز بها رأسه ويركض وينبع، وإذا سئل عن مسألة في الصلاة أو سئل عن مسألة في ماذا تتعلق بالربا أو عن مسألة في العقيدة أو قيل له يا أخي أنت حدثت بحديث ضعيف، قال أنتم مشددون وأنتم متمتعون وأنتم كذا، فكما أننا مطالبون في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة أن نسلك مثلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنحن مطالبون أيضا في الدعوة أن نسلك مثلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنت أتمنى يا رب أن الله يوفق طالب العلم يسمع دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد لله قد قام الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في جزء من هذا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وكذلك أيضا لكنه يحتاج الى بيان دعوه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حال غضبه وفي حال سروره وفي حال ايضا رضاه وغضبه وهكذا في حال كفره وفي حال قتاله وفي حال اقامته في المدينه الى غير ذلك. محتاج كل اعمال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعتبر دعوة او اكثر اعمال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تعتبر دعوة. لو انها جمعت لكانت مجلدا ضخما. ونسأل الله ان يحفظ ذلكم. لماذا؟ لان الناس الان اذا نهيتهم عن امر نهيتهم مثلا عن التلفزيون او نهيتهم عن آلات الله والطرف او نهيتهم عن الحزبية او نهيتهم عن اي امر بدأ الفوز قالوا انت مشدد. والتشديد هذا اخواني بالله مذموم. معناه انك متنفر انك تريد ان تزيد في دين الله ما ليس فيه. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ولن يشاد الدين احد الا غلبه. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول انما بعثت ميسرين. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بشروا ولا تنكروا ويسروا ولا تعسروا. ويقول ايضا كما في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم وكل هذه الاحاديث صحيحه التي سمعتموها ولكن مع السرعه وايضا عدم الاهتمام بالتخريج والا فكلها في الصحيحين احاديث كما في صحيح مسلم هلك المتنفرون. انت ترمي اخاك بالتشدد من اجل انه يعفو لحيته ومن اجل انه يحفو شارده ومن اجل انه لا يدخل بيته التلفزيون ومن اجل انه لا يدخل بيته المجنون ومن اجل انه لا يعني يقبل الحزبيه ومن اجل انه لا يجاري المجتمع الجاهلي. ترمي اخاك بالتشدد كبرت كلمه تخرج من فيه. يجب ان تتبع الله سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. لكنني ايضا انصح اهل السنه ان يفتروا ويثبتوا. فالحمد لله بعد سنتين تنجلي الحديقه على انها قد انجلت الحديقه. فالصراع بين اهل السنه والشيعه انجلت الحديقه واصبح الشيعه امواتا غير احياء. الصراع ايضا بين الاخوان المسلمين وبين اهل السنه انجلت الحديقه واوشكت دعوه الاخوان المسلمين على هي في اخر انفاسها اوشكت على الانجلاب والذهاب والهلاك. فيا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا يا اخواننا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا. فنحن محتاجون الى ان نصبر والى ان نضع الاشياء مواضعها. نعامل كل طائفه ونعامل كل معتد على خدمة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى اهل السنة نعامله بماذا؟ نعامله في حدود اعتدائه وفي حدود عزيمته. فبدلا ان يلقي له معاملة او تعطي له معاملة الناصري له معاملة الشيعي له معاملة الاخوان الاخوان المسلمين له معاملة اي شخص لا ينبغي ان ينبغي الناس منازلهم في ما هم عليه ولسنا نجبرهم. والحمد لله دعوة اهل السنة من فضل الله. هم عندنا مثل البعض ما لها قيمة المناصب فليقلد الشاي بالغاية. أن المناصب ليس لها قيمة وأننا يشهد عليهم مما هم فيه من العناء والتعب وما هم فيه من البعد عن دين الله، من البعد عن دين الله يشهد عليهم. وليس معنى هذا اننا لا ننصح المجتمع واننا لا ننصح الدوله، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحه، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريره وعن تناقشه من ولاه الله امركم، او بهذا المعنى. فالنصيحه وانكار المنكر شيء، والوثوب والخروج على الحكام شيء اخر. فالحمد لله دعوة أهل السنة أصبحت مقبولة مأمونة، ولكن يا أهل السنة ينبغي أن تجدوا وتجتهدوا في طلب العلم. أنا أنصحكم أن تهتموا في طلب العلم. وهؤلاء الذين يقولون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، نعم نخلي لكم الدنيا، اتركوا لنا، نخلي لكم الدنيا واتركونا على ما نحن عليه. إياكم أن تجددونا، إياكم أن تجددونا أما نحن عليه من الدعوة إلى الله ومن التعلم، والله المستعان.
السؤال السادس، يسألون في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة،
سبب نزولها يبين معناها، لأن سبب النزول كما يقول العلماء يبين المعنى. فقد جاء في جامع الترمذي وسنن أبي داود فيما أذكر أن رجلا خرج حتى خاض صفوف في مواجهة الروم، فقال المسلمون أما هذا فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال لهم إنكم حملتم الآية على غير مكملها، ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أن الله سبحانه وتعالى أعز بنا قلنا لو بقينا وزرعنا وقلنا بدنيانا فقد أعز الله بنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. سبب آخر أيضا أن بعض الأنصار دخل بشيء من المال في النفقة، قال الله أنزل الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وبقية الآية وأنفقوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثم بعد ذلك من الناس من يستدل بها على أنك لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تواجه أعداء الله، هذا استدلال في غير موضعه. لكن هناك أدلة أخرى، التي هي من مثل حديث لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه، والظاهر أنه حديث أبي سعيد الخدري، ومن الحديث أبي سعيد في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم لا ينبغي لأحد أن يذهب إلى جبل ويقول أنا أمني بنفسي ها هنا، أو يذهب إلى ما لا يتحمله ولا يضيقه. فهذا سواء أسامي الاستدلال بهذه الآية أم بعمومات الشرع، والله أعلم.
قال السؤال السابع، أفتونا بقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يجب إذا عاهدت شخصا على أمر أو عاهدت إمام المسلمين أن تفي به. أما العهود التي يأخذها من لا يتقيد بالكتاب والسنة فلست مطالبا بالوفاء بها. من الأمثلة على هذا أن الباطنية الذين هم أكثر من اليهود والنصارى، وهم يسكنون نفردهم أين يسكنون لأنه يذوبهم ونحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإغاظتهم، هم يسكنون في حراس وبعراس وبنبه في صنعة
ويسكنون بنجران ويسكنون بالأحساء ويسكنون بالبطيخ ويسكنون أرضاء في المدينة ويسمون بمخاولة، وهم يعتبرون أكثر من اليهود والنصارى. كل من اعتقد اعتقادات الباطنية الإسماعيلية يعتبر أكثر من اليهود والنصارى، ويعتبر أضر على الإسلام من اليهود والنصارى. هذا أخواني في الله يطلبون من الشخص كما في الفرد بين الفرق للبغدادي، يطلبون منه ويقول يأخذون عليه الأهل ويقولون قل خرجت من حول الله وقوته إلى حول وقوته، إذا لم أجد هذا العهد يأخذون العهود المغلظة مثل هذا العهد. إذا هداك الله وبصرك بالحق تركه يعتبر غلظة، تركه يعتبر غلظة، ولا يلزمك نعم إذا كنت أسلمت لهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ترى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكثر عن يمينه. ثم بعد ذلك أيضا العهود التي يأخذها الإخوان المسلمون كذلك لا يجب الوفاء بها لأنها مبايعة لمجهول. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. نعم الوفاء بالعهد الذي هو حق تجده. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود الذي العهد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نقض قوم من عهد إلا شلط عليهم أجرهم حتى يأخذ بعض ما تحت أيديهم. وأيضا من علامة المنافق أنه إذا حدث غدر آية المنافق ثلاث كما في حديث أبي هريرة آية المنافق ثلاث، ومنها إذا عاهد غدر، وكما أيضا في حديث عبد الله بن عمرو وكلاهما متفق عليه، ومنها إذا عاهد غدر فإذا عاهدت على أمر مشروع وأنا أنت عندنا تجارة وتعاهدنا ألا تخونني وأن لا أخونك هذا يجب الوفاء به. وأنت مسألة البيعة التي الحمد لله يا أخواننا خير كثير الآن الإخوان المسلمون بتحول البيعة إلى العهد، قالوا البيعة ما تجوز لكن العهد، لكن سيدي علي وعلي سيدي هو بارك الله عليكم في عهد ما أمان الله إذا ضايقتهم السنة انتقلوا إلى مكان آخر. مثل ما الحمد لله ضايقتهم السنة من قراءة كتب سعيد حواء كتب الضلال والانحراف ومن قراءة كتب بعض المنحرفين، وأصبحوا الحمد لله الآن يقرؤون في دين الأوطار ويقرؤون في كتب السنة. هذا خير كبير وخطوات. بارك الله فيكم يا أهل السنة وبارك في جهودكم. وأنتم بعد أيام إن شاء الله ترون منهم الأمر العجيب صحيح والتخلي عما كانوا عليه من قبل. التخلي بعد أيام ستجدون إن شاء الله بمجادلين إذا حدثت بحديث ضعيف قالوا هذا حديث ضعيف، مثل الحديث الذي هم يقولون ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وصل في القلب وصدقه الجوارح، ومثل ما يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالشباب وكذبني الشيوخ وهكذا نصركم السراهات. ستجدون منهم إن شاء الله التصحيح، نطالبهم بالتصحيح تصحيح العقيدة وتصحيح ماذا السلوك وتصحيح حتى نكون إخوة. ربنا يقول في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة، ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم وقد ذكرنا في غير كتاب من كتبنا أن بعثة الإخوان المسلمين ليست بلادنا، لكن ماذا إذا أخذوا عليك عهدا؟ إن كان مجرد عهد فلا يلزمك الوفاء به، وإن كان قالوا تقسم بالله الذي لا إله إلا هو لتناصرن الدعوة، أو تقسم بالله الذي لا إله إلا هو أن ماذا أنك تكون مع الإخوان المسلمين أو غير ذلك. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين فرع غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ونحن الحمد لله لسنا محتاجين إلى عهد الله، وعهد الله إخواني في الله أقوى. وأنا أقول لكم، بارك الله فيكم، هذه العهود تنتظر. انظروا جزاكم الله خيرا إلى حسن التراب الجائر، كما رأسا من رؤوس الإخوان المسلمين، ثم انضرب عليهم وقال إنه إنما اتخذهم سلما ليصعد عليه. وانظروا إلى أتحبون أن نسلي في هدى كان من رؤوس الإخوان المسلمين، وفي النهاية انضرب عليهم وانضربوا عليه، وهم يصعد الشخص إلى أن يكون وزيرا، يصعد الشخص أمام الإخوان المسلمين إلى أن يكون وزيرا، ثم يجلب اسم الصلاح. عندما معناها إذا قالوا يجلب اسم الصلاح معنى أنه تغير وتنكر لهم. بل بالدليل إن جمال عبد الناصر كان متعاطفا معهم، وأن السادات فمؤكد كان متعاطفا معهم، ثم بعد ذلك كما يقولون صلى وقام لأمر كان يطلبه لما آتاه ما صلى وما قام.
السؤال الثاني: ما حكم بناء المنارة على المسجد؟
يعتبر بدعة، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يكن له منارة، وتلكم الأموال التي تصرف في المنارة سيسأل عنها صاحبها، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن إضاعة المال. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي أنصح به كل أخ من أهل السنة إذا أراد أن يبني مسجدا أن يقرأ كتاب المساجد من صحيح البخاري، وأن يقرأ أيضا كتاب إصلاح المساجد للقاسمين، وأن يقرأ أيضا غيرها من المؤلفات التي ألفها أهل السنة، حتى ما يبني الشخص على بدعة. فالمحراب يعتبر بدعة. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يكن في نفسه المحراب، بل هو البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد انه قال: كان يكون بين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا سجد في روايه والجدر بدر من الرشاء، وفي اخرى والمنبر جدر من الرشاء، دليل على انه ليس له محراب ولم يثبت، بل السيوط له كتاب في سبعة المحاريب. فجدير للمسلم ان يتفقه في دين الله. بعض الناس يا اخواننا بنى مسجدا ثم بنى له حجرة هو وعائلته من اجل ان ينظر في تلك الحجرة في جانب المسجد. فصاحب المال اذا لم يتقيد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سيتخطط. ونحن مسؤولون عن اموالنا. هذه المنارة الذي يبنيها ممكن ان يبني ثلاثة متاجر. كم بنيتم مسجدكم يا اهل الصراط؟ بنحو كم؟ خمسة ألف مسجد بخمسة ألف، ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. فالمئة خمسة بكم مسجد على هذا؟ 21 100,000 تقوم ب20 مسجدا. سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عثمان: من بنى لله مسجدا كان الله له مثله في الجنة. فينبغي لنا أن نحرص على تأسيس المسجد وعلى بناء المسجد كما بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. طيب، وشبهة قبل هذا في المنارة أن 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 عيسى ينزل بجانب المنارة البيضاء لدمشق أو بهذا المعنى، فأنت تذكرتين شبهة المنارة أيضا. هذه المنارة ليس فيها أنها دمشق، هذا أمر. الأمر الثاني، هل عملت على وفق كتاب الله وسنة رسول الله؟ وهل الناس مقيدون في ذلك الزمان بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم ماذا؟ فهذا ليس به دليل. ثم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له منارة. نعم، ينبغي أن يؤذن على مكان عالي، ففي الحديث بين المؤذنين ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، دليل على أنهم كانوا يؤذنون على مكان مرتفع. فإن أمكن أن يؤذن على مكان مرتفع غير المنارة، أما المنارات والصوامع فمن أين ورثها المسلمون؟ أجيبوا. وإذا المسلمون من الرهبان، خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حضرا، طيب، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضبط لدخلتموه. فهي هذه المنارات يقلدون فيها أعداء الإسلام. أما شبهتهم في المحراب فمنها قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وقوله: فأتته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فهذا الذي هو، بارك الله فيكم، المحراب ما هو في اللغة يطلب على شيئين كما في القاموس: يطلب على المكان الخاص بالشخص، ويطلب على صدر المجلس. أما المحراب الذي يسميه أهل العلم ويستنكرونه يسمونه بطاط، وهو كلام يعني يستنكرونه، يختبي الإمام ما يدرى لو أنه قام أو قعد أو كذا. كثير من الناس لا يرونه، وعلى كل من فهو بدعة. أما
سؤال أخينا علي، الذي أرسلته ما يتعلق بالأسوان؟
هل يصح أن نقول بأن عبيدة الإخوان المسلمين فاسدة؟ الإخوان المسلمون خليط فيهم الصوفيين وفيهم الشيعيين، فهل أنت تقول إن عبيدة الصوفية فاسدة يا عظيم أم لا؟ وهل أنت تقول إن عبيدة الشيعة فاسدة يا عظيم أم لا تقول؟ وفيهم حاجب اللحية، وفيهم الذي يعمل ويطبق القوانين الوضعية، الذي يعمل في الإدارات ويطبق القوانين الوضعية. صحيح يا أخوان أنهم منجلبون، كيف ذاك يبغي يتوظف ويصير مدير كذا وكذا ويطبق قوانين وضعية؟ أين هم من زينب الغزالية؟ جزاها الله خيرا. زينب الغزالية دعوتها خير من دعوتهم. صحيح، تركت ورفضت العمل مع جمال عبد الناصر، وتركت ورفضت أيضا وهي لا تزال حية، وتركت الأمل مع هؤلاء يعملون بالقوانين من أجل أنهم يتربوا إلى إلى ماذا؟ ورب العزيز يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم ولسنا نكبر المجتمع ولسنا أيضا نكبر الدولة، لكن نقول إنهم يعانون على الباطل، يعانون على الباطل. وفيهم أيضا يا أخانا علي، من يحلق لحيته ومن يلبس البنطلون ومن لا يضع التواليت هذا، ومن بارك الله فيكم ومن يخرم في يومه والمدعة تقربر ويختم في يوم بنحو ماذا؟ هذا اللي بنحو 100 ريال والنوم بنحو 500 بنحو 1000 بنحو كذا. هؤلاء ما هم اخوان مسلمين صحيح، ليسوا باخوان مسلمين صحيح يا اخوان الذين على هذه الحالة. ليس ما يعطونها المحتاجين الارامل هذه 500 ريال ويعطونها، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، نهى عن إضاعة المال، ويعطونها إلى أخوان الشام. صحيح يا أخواننا حالتهم سيئة، بل ذكرت شيئا الآن مرضعا أن عبد الله عزام يقول صلوا كما يصلي الأفغان، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وعبد الله عزام يا بارك الله فيه يقول صلوا كما يصلي الأفغان. يا إخواننا طامة طلبت ملك، طلبت تراشم، ما هم ما ليسوا بأهل دعوة، لا ينبغي أن ننخدع عليهم. يجب هم أنفسهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، يجب أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجعوا عما هم عليه، ولا يفرقوا المسلمين. رب العزيز يقول في الكتاب الكريم اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه وتعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون هكذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحجره، التقوى ها هنا لحد تدري من الشر يحجر أخاه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. يا سبحان الله يتوسلون على هذه الحكومات وهم يعملون وهم ينفذون القوانين. يا إخوان هناك يجب أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، يجب على رؤسائهم أن لا يفتروا بالسلطة، يجب عليهم أن لا يفتروا بالسلطة، وأن ينظروا إلى ما كان عليه الإمام البخاري وما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل وما كان عليه سعيد بن المسيب، مرد الإمام مالك مرد الإمام البخاري. إنت هذه الحال لأن قال اللهم إنها جبادت في الأرض بما رحمت فأغضبني إليه. الإمام أحمد أيضا مرد، ما كونوا لهم حزبا وأحزابا، يجب أن يتوبوا إلى الله وأن يكونوا صادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما أن يدعوا في طريق أهل السنة ويلمزون إخوانهم أهل السنة، يلمزونهم بالتشدد ويلمزونهم بماذا؟ ونحن حزب الإنصاف لا نوصف بالتجاهل ولا نوصف بالمجاملة، أقرب الحب، نحن نقول الحب أقرب من أن نوصف بالتشدد. أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين قيام الليل؟ أين التحري في ما سلو المشرب؟ حالتنا يعلمها الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك هؤلاء الضائعين المانعين يصفون أهل السنة بالتشدد، والله المستعان. الذي يحلب لحيته يعتبر فاسقا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اصبوا الشوارب واعطوا اللحى، ضرب اللحى وهو امر والامر يرتضي الوجوب، ولم ياتي ماذا من الشرع ما يخصصه، لم ياتي من الشرع ما يخصصه. ما حلب النبي صلى الله عليه وسلم لحيته وما راى صحابيا يحلب لحيته واقره. لو كان يقول الامر للنبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبوا الشوارب واعطوا اللحى، بعض الأوقات يحلق لحيته، وأو أنه صالح مشوار بعض اللحى، وبعض الأوقات رأى صحابيا أو مجموعة من الصحابة تتحرك لحاهم، يقول هذا للنبي وليس للوجوب، أما وثالث الوجوب يعتبر فاسقا، يعتبر فاسقا، لأن الفسق في اللغة بمعنى الخروج، الفسق في اللغة بمعنى الخروج، فهو يعتبر فاسقا، وإحنا نقول إنه ليس بمسلم. فعقيدة أهل السنة لا يكفرون مسلما يصلي، ولا يكفرون أيضا من اعتدى عليهم ليسوا من ذوي الأهواء، ولا يرفعون، لا يرفعون ماذا؟ لا يرفعون من وافقهم، لا يرفعون كشأن الإخوان المسلمين إذا كان الشخص موافقا لهم، وإن كان لا يساوي البعض يرفعون ويعظمون شأنه، وإذا كان مخالفا لهم وإن كان لديهم من القدرة ومن المعرفة لله تعالى هم يطعنون في أهل السنة. لو جاءني رجل يقول أنا سلفي ونحن نقول السلفي، أنت تقول لي هل هذا سلفي؟ أقول لك أن معتقدك سينظر، وأما لحيته فليس حلقها من شأن السلف، ليس حلقها، نحن ما ندافع عن نفسه. أو جاءني رجل يصور ويقول أنا سلفي، يصور ماذا؟ يصور الأيتام من أجل أنهم يعطون شيئا من المال يعروهم على التجار، تقول لي هذا سلفي؟ أقول لسان التصوير ما هو سلفي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المصورين، فنحن تأكد يا أخي أننا ما ندافع عن نفسه، سواء أكان سلفيا أم كان سنيا إلى غير ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. سفراني سافرين فالعبد صحيح، وإذا سابا وهداهم الله سبحانه وتعالى فلا يحتاجان إلى أن يجددا العبد، إذ زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زينب أسلمت قبله، فلما أسلم لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتجديد العقد، أن إذا تزوج الرجل امرأة لا تصلي، أو تزوجت المرأة رجلا لا يصلي، فالعقد ليس بصحيح، لأن الذي لا يصلي يعتبر كافرا. وإذا تاب فعليهما أن يجددا العقد، وقلنا إنه ليس بصحيح، لأن الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فعليهما أن يجددا العقد، فإذا خشيا من حدوث فتنة فعليهما أن يرفع أمرهما إلى السلطان، وإذا خشيا أن السلطان لا يقيم بينهما كتاب الله فلا بأس أن يذهبا إلى رجل من أهل العلم وتوكله المرأة ويعبد لماذا؟ يعبد لزوجها. وقلنا إنهما يذهبان إلى المسؤول، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فإن استجرا فالسلطان ولي من لا ولي له، ولكن إذا كان المسؤول جاهلا أو لا يبالي بهذه الأمور فلا بأس أن يذهبا إلى رجل صالح ويجدد العقد بينهما، والله أعلم.
السؤال الثاني، هل يجوز لسائق سيارة الأجرة أن يركب امرأة ليس لها محرم سواء كانت في مفردها أو معها رجال آخرون.
ركوب المرأة مع رجال آخرين إذا أمنت الفتنة ليس بمحرم، أما إذا كانت وحدها فإنها تعتبر خلوة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. لكن إذا نظرنا إلى وضعنا وما عليه السيارات التي تنقل الرجال والنساء وجدناها فتنة، فالتحريم الذي هو وإن كان يوجد رجال أجانب التحريم من حيث النظر والمقابلة أو ممارسة الجسم. قد روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى عن معدل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح: ما رأيت من ناقصة عبد الوديد أذهب لمثل الرجل الحاجم من إحداكم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. فعلم من هذا أن الركوب ليس بمحرم وليس هناك خلوة، ولكن التحريم من حيث أن الناس لا يلتزمون بالكتاب والسنة. النظر، ورب العزة يقول في الكتاب الكريم: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أيضا المقابلة، والمرأة كاشفة الوجه ومماسكة الجسم، هذه فتن يجب الابتعاد عنها. ويجب على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تبقى في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة ضرورية. فإن الله عز وجل يقول في نساء نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مع الذي في قلبه مرض. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فمجتمعاتنا الآن، سواء كانت في المستشفيات أم كانت في الإدارات أم في الدراسة أم في السيارة، مجتمعات لا تتقيد بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي تعتبر مجتمعات جاهلية. وليس معناه أنها كافرة، لكن جاهلية تسودها الجاهلية وتحكم الجاهلية، ما ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذي ننصح به أخي الشاهد أن لا يحمل معهم رأسا بما يترتب على ذلك من الفتنة، والله أعلم. سنة يعتبر سفرا ستكون هي ومحارمها على ترسيم، ما يبقى سفر ولها محارم لا بأس. أما إذا كانت تسافر من بلد إلى بلد بدون محرم، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ويقول آخرون: أذهب أدرس في الجامعة، وأذهب أدرس في ماذا؟ أذهب أدرس في المدرسة أدرسهن، ثم خير من أن يأتي شيوخ يدرسهن. ولو فتحنا هذا الباب، لفتح شر كبير
يقول الله خير ما يقولون ولا يترك حتى لو كنت.
طيب لو فتح هذا الباب لأهلك الشخص نفسه يدرس ويدرس من أجل أن لا يأتي الشيوخ يدرسون. من أمرهم أن يخرجنا إلى الجنة؟ ومن أمرهم أن يخرجنا إلى المدرسة؟ ومن أمرهم أن يختلطا بالرجال؟ من أمرهم؟ نحن يا أخوان مجتمع جاهل، ماذا نهدف أنفسنا من أجل صلاح المجتمع الجاهلي؟ ما نهدف أنفسنا؟ نحن مسؤولون عن أنفسنا، عن أنفسنا ومسؤولون عن ماذا؟ عن بارك الله فيكم يعني دين الله. نعم لو كان الشخص ماشيا على سيارة شاب وهو ماشي في سيارته ورتبها خلفه بحيث لا تكون خلوة وهي منقطعة، والمرأة المنقطعة لا حكم آخر، المنقطعة لا حكم آخر، فقد أتاح العلماء للمرأة أن تهاجر وحدها من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ومن بلد الفسق إلى بلد الصلاح، أباح لها العلماء هذا، وقد هاجر بعض النساء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا. أما المجتمعات التي نعيش فيها فليست بدليل، الدليل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت لن تنفعك تلك التي تريد أن تنقذها وتكسر جناحك. يعني النساء المرأة فتنة، وكم من مدرس موشخة وكان رجلا صالحا بسبب تدريس النساء القليلات الحلق تأتي بأسئلة تثير الغرائز الجنسية، كذلك أيضا اللحظات والالتزامات إلى غير ذلك من تلك الأمور. فنفسي ما كنت لأهلك نفسي، وما كنت لأسعى لفساد قلبي من أجل إصلاح فلانة أو فلانة أو فلانة، والله المستعان.
السؤال الثالث، ما حكم من أدرك تكبيرة أو تكبيرتين من صلاة الجنازة؟ أي يتم بقية التكبيرات أم يسلم مع الإمام؟
هذا لم يرد فيه دليل، والذي يظهر لي أنه يتم بقية التكبيرات إن تيسر أن يقرأ ما هو مشروع من قراءته، وإلا أتم مجرد التكبيرات ثم سلم، والله أعلم. لا ليس في القضية نفسها، يعني في الأمر نفسه.
السؤال الرابع، ما حكم من نسي صلاة العصر حتى جاء وقت صلاة المغرب، هل يصلي عصرا أم مغربا؟
الترتيب، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن سئل عن صلاة العصر وقال ملأ الله عليهم قبورهم وبيوتهم نارا، كما في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه، عند أن شغل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، وذلكم في غزوة الخندق، صلى المغرب ثم صلى العصر، بدأ بالعصر من أجل الترتيب ثم صلى المغرب، فالترتيب واجب ولا يجوز أن يقدم صلاة على أخرى. الذي يتشاغل أو ينفر أو يترك صلاة، يتركها عمدا يعتبر كافرا. أما إن أدرك ركعة من العصر، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك الصلاة، أو كان لنوم أو نسيان أو غير ذلك فبات. أما تشاغلا فلا، ويخشى عليه من الكفر.
السؤال الخامس، أفتونا في قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة،
هذه الآية نفسرها أولها وآخرها. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد صدقكم الله وعدا إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. قال الآية في سياق المدح أم في سياق الذم؟ يقول عبد الله بن مسعود: ما كنا نعرف أن فينا من يريد الدنيا ما كنا نعرف أن فينا من يريد الدنيا حتى نزلت الآية، أو بهذا المعنى. وبعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: تعرف عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ويقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: فمن الناس من يقول ربنا آتنا من الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتني منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ففي هؤلاء الآيات التي ذكرنا بيان أن الآية وردت على سبيل الذم والتقريح لأهل أحد رضوان الله تعالى عليهم. وأما قول القائل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ويريد أن يتوسل بها إلى أن طلبة العلم ينقسمون إلى أقسام، منهم من يتخصص في أمور الدنيا ومنهم من يتخصص في أمور الآخرة إلى غير ذلك، هذا تقسيم باطل، بل لا بد من الإخلاص. روى الترمذي في جامعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. وروى الامام ومعنى الحديث قبل ان اذكر ما رواه الامام مسلم معنى الحديث ان الدنيا بعيده من الله عز وجل إلا ما أريد به وجهه، ما أريد به وجهه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، يؤتى بأحدهم فيقال له يعذبه الله سبحانه وتعالى نعم، فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: قاتلت فيك حتى قتلت او حتى استشهدت. فيقال: كذبت ولكنك قاتلت. ليقال: هو جرئ فقد غير، ثم امر به فسعد على وجهه الى النار. ويؤتى بالاخر فيعذبه الله سبحانه وتعالى نعم، فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: تعلمت فيك العلم وقرأت القرآن. فيقال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو قارئ، وتعلمت ليقال هو عالم، وقرأت ليقال هو قارئ، ثم أمر به فسقط على وجهه من النار. ثم يؤتى الثالث فيعذبه الله سبحانه وتعالى نعمه فيقول له ما عملت فيها؟ فيقول ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيه الا ان تبت فيه فيقال له كذبت ولكنك انكبت ليقال هو جواد فقد قيل ثم يؤمر به على وجهه فيسحب الى النار. والامام البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه اول حديث ذكره هو حديث انما الاعمال بالنيات ورب العزه يقول في كتابه الكريم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكون الشخص يريد الدنيا ولا يلتفت الى الاخره يعتبر هالكا كما سمعتم من الايات المتقدمه. اما انه يريد يريد ما يحتاج اليه وما يجب عليه من امور الدنيا هذا ذلك. فقد كان الصحابه رضوان الله عليهم يحترفون وهكذا ايضا كان التابعون يحترفون. ولسنا نطالب الناس كلهم ان يكونوا علماء او ان يكونوا محدثين. لو طلبنا هذا لطلبنا ما لا يكون. لماذا؟ لان الصحابه كان فيهم العلماء وفيهم الجهال، التابعون فيهم العلماء وفيهم الجهال. فلسنا نطالب الناس ان يكونوا كلهم علماء، ولسنا نطالب اهل العلم ان يكونوا كلهم محدثين، ولسنا نطالب ايضا وان يكونوا كلهم محدثين، ولسنا نطالب ايضا المحدثين انفسهم ان يكونوا كلهم دعاه. لكن اخواني في الله لا ينبغي لاحد ان يثبط عن الخير. تقول له يا اخي اطلب العلم، يقول منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الاخره. هذا مثله مثل شخص يرتكب المنكرات باجمعها واذا قيل له اتق الله وتب يقول اما هو فقد اصبح من اهل جهنم وقد اصبح من اهل النار. فلا يا اخي ممكن انت ان تحترف وممكن ان تحترف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول افضل الكسب كسب الرجل بيده وكل بيع مبرور او بهذا المعنى. وممكن ان تطلب العلم وليس معنى طلب العلم انه التخلي عن الدنيا باجمعها. فلسنا نكذب على الناس ونقول لهم اننا قد تخلينا عن الدنيا، بل نشكو الى الله ربما شغلتنا في وقت الصلاه وربما شغلتنا في اوقات لا ينبغي ان نشغل فيها. لكن كون الشخص يتزيا بزي الدعاء الى الله او بزي اهل العلم ثم يختلط اموال المساكين من بعد هذا على يعني باعتبار الدعوة باعتبار انه من اهل العلم، هذا امر لا يجوز. وعلى كل فالاستدلال بالآية في غير موضعه كونك تدعوه الى طلب العلم ثم يستدل عليك بهذا منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الآخرة. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، والعلم الذي طلبه فريضة على كل مسلم هو العلم الذي يحتاج اليه المسلم في عبادته. اذا اراد ان يصلي فيجب عليه ان يعلم كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اراد ان يحج يجب عليه ان يعلم كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، اراد ان يجاهد يجب عليه ان يعلم كيف جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اراد ان يساعده. كذلك ايضا في جميع الامور التي يحتاج اليها. ومساله العقيده ايضا كذلك لا بد ان يعتقد اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في حدود ما يستطيع فالحمد لله العقل ميسر
ونحن لسنا نضارب إخواننا أهل السنة، لسنا نضاربهم بأن يكونوا خطباء، وإن كانت الخطابة من وظائف الأنبياء أو واعظين، والوعظ أيضا من وظائف الأنبياء. نضارب إخواننا أهل السنة ونسأل الله أن يحقق ذلك، أن يكونوا خطباء وواعظين ومؤلفين ومحققين ومقتدرين على الرد على الجرائد والمجلات الزائغة وعلى جميع الباطل، على جميع الباطل. ينبغي أن نوطن وأن نؤهل أنفسنا لهذا. أما أن يحفظ له صاحبنا، يحفظ له صاحبنا أربعة أحاديث ثم ينتقل بها من مسجد إلى مسجد، يهز بها راسه ويركض وينبع. وإذا سئل عن مسألة في الصلاة أو سئل عن مسألة في ماذا تتعلق بالربا أو عن مسألة في العقيدة، أو قيل له يا أخي أنت حدثت بحديث ضعيف، قال أنتم مشددون وأنتم متمتعون وأنتم كذا، فكما أننا مطالبون في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة أن نسلك مسلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنحن مطالبون أيضا في الدعوة أن نسلك مسلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنت أتمنى يا رب أن الله يوفق طالب العلم ليسمع دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد لله قد قام الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في جزء من هذا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وفي أيضا لكنه يحتاج إلى بيان دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال غضبه وفي حال سروره وفي حال أيضا رضاه وغضبه، وهكذا في حال كفره وفي حال قتاله وفي حال إقامته في المدينة إلى غير ذلك. محتاج كل أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر دعوة، أو أكثر أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر دعوة. لو أنها جمعت لكانت مجلدا ضخما، ونسأل الله أن يحفظ ذلكم. لماذا؟ يا الناس الآن إذا نهيتهم عن أمر، نهيتهم مثلا عن التلفزيون، أو نهيتهم عن آلات الله والطرف، أو نهيتهم عن الحزبية، أو نهيتهم عن أي أمر بدأ الفوز، قالوا أنت مشدد، أنت مشدد. والتشديد هذا أخواني بالله مذموم، معناه أنك متنكر، أنك تريد أن تزيد في دين الله ما ليس فيه. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إنما بعثتم ميسرين. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم: بشروا ولا تنكروا، ويسروا ولا تعسروا. ويقول أيضا كما في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم، وكل هذه الأحاديث صحيحة التي سمعتموها، ولكن مع السرعة وأيضا عدم الاهتمام بالتخريج، وإلا فكلها في الصحيحين أحاديثا كما في صحيح مسلم: هلك المتنفرون. أنت ترمي أخاك بالتشدد من أجل أنه يعفو لحيته، ومن أجل أنه يعفو شاربه، ومن أجل أنه لا يدخل بيته التلفزيون، ومن أجل أنه لا يدخل بيته التلفزيون، ومن أجل أنه لا يعني يقبل الحزبية، ومن أجل أنه لا يجاد المجتمع الجاهلين. ترمي أخاك بالتشدد، كبرت كلمة تخرج من فيه. يجب أن تتقى الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. لكنني أيضا أنصح أهل السنة أن يفكروا ويثبتوا ويثبتوا. فالحمد لله بعد سنة سنتين تنجلي الحديقة،
على انها بدلت الحقيقة. فالصراع بين اهل السنة والشيعة انجلت الحقيقة واصبح الشيعة اموات غير احياء. الصراع ايضا بين الاخوان المسلمين وبين اهل السنة انجلت الحقيقة واوشكت دعوة الاخوان المسلمين على هي في اخر انفاسها. اوشكت على الانجلاب والذهاب والهلاك. فيا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا يا اخواننا. ورب العزه يقول في الكتاب الكريم وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا. فنحن محتاجون الى ان نصبر والى ان نضع الاشياء مواضعها. نعامل كل طائفه ونعامل كل مرتد على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وعلى اهل السنة. نعامله بماذا؟ نعامله في حدود اعتدائه وفي حدود عدلته. فبدلا ان يعطي له معاملة او تعطي له معاملة الناصري له معاملة الشيعي له معاملة الاخوان الاخوان المسلمين له معاملة اي شخص لا ينبغي ان ينزل الناس منازلهم في ما هم عليه ولسنا نجبرهم. والحمد لله دعوة اهل السنة من فضل الله. هم عندما مثل البعض ما لها قيمة المناصب فليبلغ الشاهد الغاية ان المناصب ليس لها قيمة واننا نشهد عليهم بما هم فيه من العناء والتعب وما هم فيه من البعد عن دين الله نشهد عليهم. وليس معنى هذا اننا لا ننصح المجتمع واننا لا ننصح الدولة. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء به ابي هريره وان تناصحوا من ولاه الله امركم او بهذا المعنى. فالنصيحه وانكار المنكر شيء والوثوب والخروج على الحكام شيء اخر. فالحمد لله دعوه اهل السنه اصبحت مقبوله مامونه. ولكن يا اهل السنه ينبغي ان تجدوا وتجتهدوا في طلب العلم. انا انصحكم ان تهتموا بطلب العلم. وهؤلاء الذين يقولون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. نعم نخلي لكم الدنيا اتركوا لنا نخلي لكم الدنيا واتركونا على ما نحن عليه. اياكم ان تجددونا اما نحن عليه من الدعوه الى الله ومن التعلم. والله المستعان.
السؤال الثالث السنة في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
سبب نزولها يبين معناها لأن سبب النزول كما يقول العلماء يبين المعنى. فقد جاء في جامع الترمذي وسنن أبي داود فيما أذكر أن رجلا خرج حتى خاض صفوف في مواجهة الروم فقال المسلمون أما هذا فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال لهم إنكم حملتم الآية على غير محملها ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما أن الله سبحانه وتعالى أعد دينه قلنا لو بقينا وزرعنا وقلنا بدنيانا فقد أعد الله دينا. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. سبب آخر أيضا أن بعض الأنصار دخل بشيء من المال في النفقة. أنزل الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وبقية الآية وأنفقوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب ثم بعد ذلك من الناس من يستدل بها على أنك لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن منكر ولا تواجه أعداء الله، هذا استدلال في غير موضعه. لكن هناك أدلة أخرى، هناك أدلة أخرى التي هي من مثل حديث لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه، والظاهر أنه حديث أبي سعيد الخدري، ومثل حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم، لا ينبغي لأحد أن يذهب إلى جبل ويقول أنا أرمي بنفسي منها هنا، أو يذهب إلى ما لا يتحمله ولا يطيقه. فهذا سواء أصاب الاستدلال بهذه الآية أم بعمومات الشرع والله أعلم.
قال السؤال السابع: أفتونا بقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يجب إذا عاهدت شخصا على أمر أو عاهدت إمام المسلمين أن تفي به. أما العهود التي يأخذها من لا يتقيد بالكتاب والسنة فلست مطالبا بالوفاء بها، من الأمثلة على هذا أن الباطنية الذين هم أكثر من اليهود والنصارى وهم يسكنون، نشردهم أين يسكنون لأنه ذنوبهم، ونحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإغاظته، هم يسكنون في حراب وبعراس وبنبه في صنعاء، ويسكنون بنجران، ويسكنون بالأحساء، ويسكنون بالبطيخ، ويسكنون أرضاء في المدينة، ويسمون بالنخاولة، وهم يعتبرون أكثر من اليهود والنصارى. كل من اعتقد اعتقادات الباطنية الإسماعيلية يعتبر أكثر من اليهود والنصارى، ويعتبر أضر على الإسلام من اليهود والنصارى. هذا أخواني في الله يطلبون من الشخص كما في الفرق بين الفرق للبغدادين، يطلبون منه ويقول يأخذون عليه الأهل ويقولون: قل خرجت من حول الله وقوته إلى حول وقوته، إذا لم أجد هذا العهد يأخذون العهود المغلظة مثل هذا العهد. إذا هداك الله وبصرك بالحق تركه يعتبر ظلمة، ولا يلزمك. نعم، إذا كنت أسلمت لهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ترى ظلها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكثر عن يمينه. ثم بعد ذلك أيضا العهود التي يأخذها الإخوان المسلمون كذلك لا يجب الوفاء بها، لأنها مبايعة لمجهول. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. نعم، الوفاء بالعهد الذي هو حق تجده. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود الذي العهد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما نبغى قوم من عهد إلا شلط عليهم أجرهم حتى يأخذ بعض ما تحت أيديهم. وأيضا من علامات المنافق أنه إذا حدث غدر آية المنافق ثلاث، كما في حديث أبي هريرة آية المنافق ثلاث، ومنها إذا عاهد غدر، وكما أيضا في حديث عبد الله بن عمرو وكلاهما متفق عليه، ومنها إذا عاهد غدر فإذا عاهدت على أمر مشروع، وأنا وأنت عندنا تجارة وتعاهدنا ألا تخونني وأن لا أخونك، هذا يجب الوفاء به. وأنت مسألة البيعة التي الحمد لله يا أخواننا خير كثير الآن، الإخوان المسلمون بتحول البيعة إلى العهد، قالوا البيعة ما تجوز لكن العهد، لكن كتب عليه وعلى سيده هو بارك الله فيكم في أهل ما أمر إلا إذا ضيبتهم السنة أن تدلوا إلى مكان آخر. إذا ضايقتهم السنة انتقلوا إلى شيء آخر. مثل ما الحمد لله ضايقتهم السنة في قراءة كتب سعيد حواء كتب الضلال والانحراف والقراءة كتب بعض المنحرفين، وأصبحوا الحمد لله الآن يقرؤون في دين الأوطار ويقرؤون في كتب السنة. هذا خير كبير وخطوات. بارك الله فيكم يا أهل السنة وبارك في جهودكم، وأنتم بعد أيام إن شاء الله ترون منهم الأمر العجيب صحيح، والتخلي عما كانوا عليه من قبل، التخلي بعد أيام ستجدون إن شاء الله في مجادلهم إذا حدثت بحديث ضعيف قالوا هذا حديث ضعيف، مثل الحديث الذي هم يقولونه ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وصل في القلب وصدقه الجوارح، ومثل ما يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالشباب وكذبني الشيوخ وهكذا نصركم السراهات. ستجدون منهم إن شاء الله التصحيح، نطالبهم بالتصحيح، هم نطالبهم بالتصحيح، تصحيح العقيدة وتصحيح السلوك وتصحيح حتى نكون إخوة. ربنا يقول في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة، ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. وقد ذكرنا في غير كتاب من كتبنا أن بعثة إخوان المسلمين ليست بلادنا، لكن ماذا إذا أخذوا عليك عهدا؟ إن كان مجرد عهد فلا يلزمك الوفاء به، وإن كان قالوا تقسم بالله الذي لا إله إلا هو لتناصرن الدعوة، أو تقسم بالله الذي لا إله إلا هو أنك تكون مع الإخوان المسلمين أو غير ذلك. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرع غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ونحن الحمد لله لسنا محتاجين إلى عهد الله، وعهد الله إخواني في الله أقوى. وأنا أقول لكم بارك الله فيكم، هذه العهود تنتظم. انظروا جزاكم الله خيرا إلى حسن التراب الجائر، فنرى تنهمهم في الإخوان المسلمين، ثم انقلب عليهم وقال إنه إنما اتخذهم سلما ليفحد عليه. وانظروا إلى أتركنا نسبي في هنا كان من رؤوس الإخوان المسلمين، وفي النهاية انقلب عليهم وانقلبوا عليه، وهم يبحث الشخص إلى أن يكون وزيرا، يبحث الشخص أمام الإخوان المسلمين إلى أن يكون وزيرا، ثم يجلب اسم الصلاح. عندنا معناه إذا قالوا يجلب اسم الصلاح معنى أنه تغير وتنكر لهم بل بالدين إن جمال عبد الناصر كان متعاطفا معهم، وأن السادات فمؤكد كان متعاطفا معهم، ثم بعد ذلك كما يقولون صلى وخان لأمر كان يطلبه لما آتاه ما صلى وما خان.
هو المراد
صحيح. السؤال الثاني ما حكم إناء المنارة على المسجد؟
يعتبر بدعة، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له منارة، وتلكم الأموال التي تصرف في المنارة سيسأل عنها صاحبها، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي أنصح به كل أخ من أهل السنة إذا أراد أن يبني مسجدا أن يبرأ فساد المساجد من صحيح البخاري، وأن يقرأ أيضا كتاب إصلاح المكاتب للقاسمين، وأن يقرأ أيضا غيرها من المؤلفات التي ألفها أهل السنة، حتى ما يبني الشخص على بدعة. فالمحراب يعتبر بدعة، المحراب يعتبر بدعة. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يكن في نفسه المحراب، بل هو البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد انه قال كان يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد في روايه والجدر بدر ممر شاه، وفي اخرى والمنبر بدر ممر شاه، دليل على انه ليس له محراب ولم يثبت، بل السيوطي له كتاب في بدعة المحاريب. فكثير للمسلم ان يتفقه في دين الله. بعض الناس يا اخواننا بنى مسجدا ثم بنى له حجرة هو وعائلته من اجل ان يبقر في تلك الحجرة في جانب المسجد، في جانب المسجد. فصاحب المال اذا لم يتقيد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيتخطط. ونحن مسؤولون عن أموالنا، مسؤولون عن أموالنا. هذه المنارة الذي يبنيها ماذا؟ الذي يبنيها ممكن أن يبني ثلاثة متاجر. كم بنيتم مسجدكم يا أهل الصراط؟ بنحو كم؟ ها؟ 5000. مسجد ب5000 ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. فالمئة كم تقوم بكم مسجد على هذا؟ ها؟ 20 100,000 تقوم ب20 مسجدا. سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عثمان: من بنى لله مسجدا كان الله له مثله في الجنه. فينبغي لنا ان نحرص على تأسيس المسجد وعلى بناء المسجد كما بناه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والله المستعان. طيب، وشبهة قبل هذا في المنارة أن عيسى ينزل بجانب المنارة البيضاء لدمشق أو بهذا المعنى. أنت تذكرتين شبهة المنارة أيضا. هذه المنارة ليس فيها أنها في مصر، هذا أمر. الأمر الثاني، هل عملت على وفق كتاب الله وسنة رسول الله؟ وهل الناس مقيدون في ذلك الزمان بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم ماذا؟ فهذا ليس به دليل. ثم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له منارة. نعم، ينبغي أن يؤذن على مكان عالي، ففي الحديث بين المؤذنين ليس بينهما إلا ينزل هذا ويصعد هذا، دليل على أنهم كانوا يؤذنون على مكان مرتفع. فإن أمكن أن يؤذن على مكان مرتفع غير المنارة. أما المنارات والصوامع فمن أين ورثها المسلمون؟ أجيب. ورث المسلمون من الرهبان. خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حظوا، طيب، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضبط لدخلتموه. فهي هذه المنارات يقلدون فيها أعداء الإسلام. أما شبهتهم في المحراب فمنها قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وقوله فأتته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فهذا الذي هو بارك الله فيكم، المحراب ما هو في اللغة يطلق على شيئين كما في القاموس: يطلب على المكان الخاص بالشخص، ويطلب على صدر المجلس، يطلب على صدر المجلس. أما المحراب الذي يسميه أهل العلم ويستنكرونه يسمونه بطاط، بطاط، وهو كلام يعني يستنكرونه، يخشب الإمام ما يدرى لو أنه قام أو قعد أو كذا. كثير من الناس لا يرونه، كثير من الناس لا يرونه، وعلى كل فهو بدعة. أما ماذا؟ أما
سأل أخينا علي، سأل علي الذي أرسل ما يفعل لكم الأخوان؟
هل يصح أن نقول بأن عبيدة الإخوان المسلمين فاسدة؟ الإخوان المسلمون خليط، فيهم الصوفيين وفيهم الشيعيين، فهل أنت تقول إن عبيدة الصوفية فاسدة يا عبيد أم لا؟ وهل أنت تقول إن عبيدة الشيعة فاسدة يا عبيد أم لا تقول؟ وفيهم حاجب اللحية، وفيهم الذي يعمل ويطبق القوانين الوضعية، الذي يعمل في الإدارات ويطبق القوانين الوضعية. صحيح يا أخوان إنهم منجلبون، كذا ذات يبدأ يتوظف ويصير مدير كذا وكذا ويطبق قوانين وضعية. أين هم من زينب الغزالية؟ جزاها الله خيرا. زينب الغزالية دعوتها خير من دعوتهم، صحيح. تركت ورغبت العمل مع جمال عبد الناصر، وتركت ورغبت ايضا وهي لا تزال حية، وتركت الامل مع هؤلاء يعملون بالقوانين من اجل انهم يتربوا الى ماذا؟ ورسول الله يقول: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم، ولسنا نكفر المجتمع، ولسنا ايضا نكفر الدولة، لكن نقول انهم يعانون على الباطل، يعانون على الباطل. وفيهم أيضا يا أخانا علي، من يحلق لحيته، ومن يلبس البنطلون، ومن لا يضع التواليت هذا، ومن بارك الله فيكم ومن يخمم في يومه، والمدعة تبربر، المدعة تبربر، ويخمم في يومه بنحو ماذا؟ أقل شيء بنحو 100 ريال، ومنهم بنحو 500، بنحو 1000، بنحو كذا. هؤلاء ما هم اخوان مسلمين، صحيح؟ ليسوا باخوان مسلمين، صحيح يا اخوان الذين على هذه الحاله؟ ليش ما يعطونها المحتاجين الارامل هذه 500 ريال ويعطونها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعه المال، نهى عن اضاعه المال، ويعطونها الى افغانستان. صحيح يا اخواننا حالتهم سيئه، بل ذكرت شيئا الآن مرضعا، أن عبد الله عزام يقول: صلوا كما يصلي الأفغان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعبد الله عزام لا بارك الله فيه يقول: صلوا كما يصلي الأفغان. يا إخواننا طامة، طلبت نور، طلبت كراسي، ما هم، ما ليسوا بأهل دعوة، لا ينبغي أن ننخدع عليهم. يجب هم أنفسهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، يجب أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يرجعوا عما هم عليه، ولا يفرقوا المسلمين. رب الذي يقول في الكتاب الكريم: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول سبحانه وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هكذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يضربه ولا يخذله ولا يحجره. التقوى ها هنا، لحد تدري من الشر يحجر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يا سبحان الله، يتوسلون على هذه الحكومات وهم يعملون، وهم ينفذون القوانين. يا إخوان، هناك يجب أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، يجب على رؤسائهم أن لا يفتروا بالسلطة، يجب عليهم أن لا يفتروا بالسلطة، وأن ينظروا إلى ما كان عليه الإمام البخاري، وما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل، وما كان عليه سعيد بن المسيب مرد، الإمام مالك مرد، الإمام البخاري. انت هذه الحال لأن قال: اللهم إنها قد طابت في الأرض بما رحمت، فأغضبني إليه
الإمام أحمد أيضا حضوره ما كون لهم كيفا وأحجابا يجب أن يتوبوا إلى الله وأن يكونوا صادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما أن يدعوا في طريق أهل السنة ويلزمون إخوانهم أهل السنة يلزمونهم التشدد ويلزمونهم بماذا؟ ونحن حلف الإنصاف لا أن نوصف بالتساهل ولا أن نوصف بالمجاملة. أضرب الحب نحن نقول الحب أضرب من أن نوصف بالتشدد. أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين قيام الليل؟ أين التحري فيما تلوه المشرق؟ حالتنا يعلمها الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك هؤلاء الضائعين المانعين يصفون أهل السنة بالتشدد والله المستعان. الذي يحلب لحيته يعتبر فاسقا. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اصف الشوارب واعف اللحى. واعف اللحى وهو امر والامر يرتبط الوجوب. ولم ياتي ماذا من الشرع ما يخصصه. لم ياتي من الشرع ما يخصصه. ما حلب النبي صلى الله عليه وسلم لحيته وما راى صحابيا يحلب لحيته واقره. لو كان يقول الامر للنبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشرب ضعف اللحى وبعض الاوقات يحلب لحيته. او انه قال في الشرب ضعف اللحى وبعض الاوقات راى صحابيا او مجموعه من الصحابه قد حلبوا لحاهم. يقول هذا للنبي وليس للوجوب. اما وثالث الوجوب يعتبر فاسقا لان الفسق في اللغه بمعنى الخروج. الفسق في اللغه بمعنى الخروج فهو يعتبر فاسقا. ونحن نقول انه ليس بمسلم. فعقيده اهل السنه لا يكفرون مسلما يصلي ولا يكفرون ايضا من اعتدى عليهم ليسوا من ذوي الاهواء. ولا يرفعون ماذا؟ لا يرفعون من وصفهم. لا يرفعون كشان الاخوان المسلمين اذا كان الشخص واجبا لهم وان كان لا يساوي البعر يرفعون ويعظمون شانه. واذا كان مخالفا لهم وان كان لديهم من القدره ومن المعرفه لله تعالى هم يطعنون فيك اهل السنه. لو جاءني رجل يقول انا سلفي ونحن نقول السلف انت تقول لي هل هذا سلفي؟ اقول لك ان معتقدك سينظر واما لحيته فليس حلقها من شان السلف. ليس حلقها. نحن ما ندافع عن نفسك. او جاءني رجل يصور ويقول انا سلفي. يصور ماذا؟ يصور الايتام من اجل انهم يعطون شيئا من المال يعرضهم على التجار. تقول لي هذا سلفي؟ اقول لسان التصوير ما هو سلفي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المصورين. فنحن تاكد يا اخي اننا ما ندافع عن نفسك سواء اكان سلفيا ام كان سنيا الى غير ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين.